ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم
أحسنت جزاك الله خيرا
الله يبارك فيك
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد في اللقاء الماضي تحدثت عن الخبر أو النبأ الذي أتى به الهدهد إلى سليمان عليه السلام والتوجيهات التي أطلقها الهدهد وبينها وبلغها للناس على أرجح أقوال أهل العلم ألا وهو وجوب السجود لرب العالمين سبحانه وتعالى هنا سليمان عليه السلام كما هو في حديثي عن المحور الأول لا بد أن نعرف موقفه من النبأ أو من الخبر الذي ألقاه إليه الهدهد عن ملكة سبأ ولذلك قال سليمان عليه السلام موجها الخطاب للهدهد بعد أن أعلمه بخبر هذه الملكة وما عندها وما تفعل هي وما يفعله أيضا من معها من الناس. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. قال سننظر لجملة مستأنفة، وهي في الحقيقة تعد جوابا على سؤال مقدر تقديره أن سليمان عليه السلام قال للهدهد سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، لأن هذا خبر، وسليمان عليه السلام لم يرد هذا الخبر ولم يصدق، وإنما يحتاج الأمر إلى أن يتبين. وقال للهدهد صدقت أم كنت من الكاذبين، هذه العبارة في الحقيقة أم كنت من الكاذبين أبلغ من قوله أم أنك كذبت. لماذا؟ لأن قوله أم كنت من الكاذبين يفيد أن الكذب صار سجية له، وأنه عادة له لهذا الهدهد، تبينها سليمان عليه السلام في هذا الموطن. ولذلك قوله أم كنت من الكاذبين يعني أنت تتبع هذا الأمر من قبل وتسلكه وتسير عليه. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. هذه الآية في الحقيقة أيضا فيها بعض الفوائد. الفائدة الأولى وجوب التثبت في الأخبار، يعني عندما يأتيك خبر أو تسمع نبأ لا تقبله هكذا إلا إذا كان هذا النبأ من مصدر صحيح كالوحي الرباني، كتاب من عند الله عز وجل أتاك، أو من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما سائر الأخبار التي تلقى فعلى الإنسان أن يتثبت فيه. الفائدة الثانية أيضا ألا يتعجل الإنسان في العقوبة. سليمان عليه السلام توعد الهدهد بوعيد شديد، وجاء الهدهد له بخبر، ومن الوعيد الذي توعد به سليمان أن يعذب الهدهد أو أن يقتله. ولما جاء الهدهد بهذا الخبر هنا توقف سليمان عن تنفيذ العقوبة ولم يعاجل حتى إيه؟ حتى يتأكد. إذا نحن نستفيد إرشاد الآية أرشدتنا إيه؟ إلى البحث عن الأخبار والتحري والتثبت للوصول إلى الحقيقة. أيضا عدم التعجل في العقوبة إلا بعد بيان الصواب فيها. سليمان عليه السلام وعد الهدهد بأنه سينظر. الآية التالية بيّنت لنا كيف نظر سليمان عليه السلام، وذلك في قوله اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. هذا من النظر الذي وعد به سليمان عليه السلام، وهو أنه كتب كتابا وأعطاه وسلمه لهذا الهدهد، وقال له اذهب بهذا الكتاب وسلمه إلى هذه الملكة، وعلمه أمورا من الأدب. قال اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم، هذا من باب الأدب، لا تقف على رأسهم، وهو هدهد الطائر، ولكنه أمره بأن يلقي الكتاب وأن يبتعد عنهم، ولكنه يبتعد بعدا يسمح له بأن يعرف الأخبار أو صدى الخطاب أو الكتاب الذي أرسله إليه أو معه، أرسله معه سليمان عليه السلام. ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قيل بأن سليمان عليه السلام كتب هذا الكتاب وأعطاه للهدهد، وأن الهدهد حمله على جناحه، وقيل حمله على منقاره، وكل هذه لم يرد لنا فيها خبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نقف عند حدود النص الوارد أن سليمان كتب كتابا وسلمه للهدهد، والهدهد عنده مقدرة أن يحمل هذا الكتاب وأن يلقيه إلى هذه الإيه؟ إلى هذه المرأة. وفعلا ذهب الهدهد وألقى هذا الكتاب من فتحة أو من قوة كما ذكر المفسرون، وكانت هذه الملكة تجلس في قصرها، وانتهز الهدهد مكانا مفتوحا يمكن أن يلقي إليها الكتاب فألقاه إليها. وكما ذكرت أدبه سليمان عليه السلام بأنه بعدما يلقي الكتاب لا يقف متصنطا هكذا الأخبار بشكل واضح أو فاضح لكي يطلع على ما لا يجب أن يطلع عليه، ولكنه يسلم الخطاب ويتنحى يسيرا بقدر أن يعرف الخبر الذي سيدور نتيجة هذا الخطاب. أيضا هذه الآية إذا بكتاب هذا فيها فائدة، وهي إرسال الكتب والرسائل إلى المشركين. فهذا سليمان عليه السلام كتب كتابا لما علم أن هناك امرأة تسجد للشمس هي ومن معها من دون الله تبارك وتعالى، فأرسل كتابا إليها يدعوها إلى الله تبارك وتعالى، واستمر ولا شك هذا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد ثبت عنه أنه كان يراسل الملوك والزعماء المشركين يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. أنتقل بعد ذلك إلى المحور الثاني في هذا اللقاء، وهو بعنوان موقف ملكة سبأ وقومها من كتاب سليمان عليه السلام، وتحته ما جاء في قول الله جل ذكره: قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. حقيقة لما ألقى الهدهد هذا الكتاب وتلقته هذه الملكة وفتحته ووعت ما فيه، دعت أشراف قومها لتستشيرهم وتعلمهم بأمر هذا الكتاب، ولا شك أن هذا يدل على حسن تصرف منها وعلى حنكة منها بالإدارة، فهي في الحقيقة لم تستبد بالأمر ولم تنظر في هذه القضية ولم يأخذها الغرور أو الكبر، كيف يدعوها رجل من الناس أو ملك من الملوك وهي ملكة أيضا ويتجرأ على أن يقول لها أو أن ينصحها بما ينصحها به. هي في الحقيقة استوعبت هذه القضية وأرادت أن تتحدث فيها مع قومها، فجمعت أشراف قومها، لأن كلمة الملأ تفيد أنها لجأت إلى أشراف القوم وإلى العقلاء وإلى من يفهم منهم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، وصفت الكتاب بأنه كريم، وهذا أيضا من حسن أدبها. قال أهل العلم عرفت بأنه كريم، وذلك من حسن صنيع الهدهد لما جاء وألقى الكتاب إليها ثم تنحى يسيرا عنها ثم تولى عنها، وقيل لما لمسته في هذا الكتاب من لين الخطاب وحسنه وبلاغته وبيانه وأدبه وفصاحته، وقيل لأن الكتاب كان مختوما، وكان هذا معروفا أمرا معروفا عند السابقين أنهم يستحسنون أن يضعوا على الكتب التي يكتبونها والرسائل التي يبعثون بها يكتبون أو يضعون عليها ختما. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر بأن الأعاجم لا يقرؤون إلا كتابا مختوما اتخذ خاتما صلى الله عليه وآله وسلم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أول شيء أفادت به الملكة قومها أو الملأ والأشراف من أتباعها، بأن هذا الكتاب صادر من نبي الله تبارك وتعالى سليمان. ولا شك أن سليمان عليه السلام افتتح كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم، ولكن الآية قالت أنها ذكرت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هي في الحقيقة ذكرت هذا على سبيل الحكاية، هي تحكي لقومها أولا من الذي أرسل الخطاب، فتذكر بأن الخطاب مرسل من سليمان. أما بداية الخطاب فقد افتتحه سليمان عليه السلام بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. وقد ذكر الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله عن بعض أهل العلم أن سليمان عليه السلام هو أول من كتب بسم الله الرحمن الرحيم، ولذلك نص رب العالمين سبحانه وتعالى عليها في كتابه، وبناء على ذلك فهي جزء من آية في كتاب الله تبارك وتعالى، والخلاف دائر في غيرها من افتتاح رب العالمين سبحانه وتعالى سور القرآن الكريم ببسم الله الرحمن الرحيم. وكان مما جاء في هذا الكتاب ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا علي يعني لا تتكبروا ولا يأخذكم الغرور والاستكبار والعتو، فلا تقبلوا المجيء إلي والدخول فيما أنا فيه. كيف دلنا ذلك أو دلنا أو كيف استدللنا على أنه يطلب منهم أن يدخل فيما هم أن يدخلوا فيما هو فيه عليه السلام؟ ما جاء في قوله في الكتاب وأتوني مسلمين، يعني تعالوا مسلمين طائعين لله تبارك وتعالى رب العالمين. قال ابن عباس رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه في قوله وأتوني مسلمين يعني موحدين، وقال غيره وأتوني مسلمين يعني مخلصين، وقال غيره وأتوني طائعين. ولا شك أن الكلمة تستوعب وتشمل جميع هذه المعاني. بعد ذلك مما يدلنا على حنكة هذه الملكة وعلى فهمها للأمور أيضا استشارت قومها بأمر آخر، وطلبت منهم المشورة وطلبت منهم إبداء الرأي وهذا يدل على أنها كانت في مملكتها لا تستبد بالأمور، وأن من كان معها كان طائعا لها. قالت: يا أيها الملأ، أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. يا أيها الملأ يعني يا أشرف الناس، أنا جمعتكم وأنتم أعقل من هم في مملكتي، أفتوني في أمري، أفتوني يعني أصدروا لي رأيا في هذا الأمر الذي نزل بنا. ثم ذكرت لهم شيئا من محاسنها وما يدعوهم أيضا في نفس الوقت إلى إخلاص الأمر معها. قالت لهم: ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، يعني أنا لا أتصرف تصرفا ولا أصدر قرارا ولا أستخدم أي فرمان إلا إذا رجعت إليكم وأنتم تشهدون على القرارات الصادرة. وهذا يدل على حسن سياسة للأمور في هذه المملكة. ولذلك حق للهدهد أن يصف هذه المرأة بأن لها عرش عظيم. ليه؟ لأن فعلا من خلال سياق القرآن الكريم نستطيع أن نستنتج وأن نفهم من أفعالها وتصرفاتها ومن كلامها مع أتباعها أنها كانت تدير مسائل مملكتها بشيء جيد وحسن. أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا. بماذا أجاب أشراف القوم؟ قالوا: نحن أولو قوة. نحن أولو قوة يعني أصحاب عدة وأيضا عدد، كانت أعدادهم غفيرة، ومن هذا الأمر وصفوا أنفسهم بالإيه؟ بالقوة. وأيضا وأولو بأس شديد يعني في القتال والحرب. يعني قالوا لها: إن أردت أن معنى الكلام أن نتحصن في أماكننا وندافع عن أنفسنا فلنا ذلك، إن أردت أن نخرج معك إلى أي مكان لنخوض معارك وندخل في غمار المواجهات مع من يريد أن يواجهنا فنحن مستعدون لهذا الأمر. ومع كل ذلك أرجعوا الأمر إليها فقالوا: والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. حقيقة بعض أهل العلم لهم لفتة في هذا الأمر، قالوا: هي امرأة، صحيح هي ملكة، ولكنها ما جاوزت قدرها إلا أن تكون امرأة وتستشيرهم في أمر عظيم، أمر يعني قد يكون فيه وجودهم كرعاية في ظل هذه المملكة وعلى هذه الأرض. ومع هذا أظهر هؤلاء الناس قوة، ولكنهم كانوا من الضعف أيضا بالنسبة لهذه المرأة بمكان، لأن كان عليهم أنهم يبادلوها الرأي أو أيضا يقترحوا رأيا أو قولا، ولكنهم تأخروا عن ذلك. أخبروها بأنهم رجال أقوياء، ولكن الأمر أرجعوه إيه؟ أرجعوه إليها. وهذا يدل على ضعف في هؤلاء الرجال. ما ينبغي للرجل إذا استشير أن يسلم الأمر إلى غيره، ولكنه ينصح ويقول ويشارك وأن يكون فعالا في المجتمع الذي هو فيه، ولكن يظهر والله تبارك وتعالى أعلم أنهم يعني تمرسوا تحت قيادة هذه المرأة، فما أحب أن يظهروا ولو قولا يسيرا مما يمكن أن يقوم في أذهان البشر في مثل هذه الحالة. ولذلك يعني كما يقول الناس يعني رموا الكرة مرة أخرى عندها وأسندوا الأمر إليها، وكأنهم لم يسمعوا منها أو كأنها لم تطلب منهم أي مشورة. قالوا: والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. لا شك أيضا أن هذه المرأة تفهم، ولا شك من خلال سياق آيات القرآن الكريم، لأنها لما استطلعت آراءهم ووقفوا عند حد إرجاع الأمر إليها فتكلمت هي وقالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. هذا فهم أيضا دقيق منها. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: إذا دخلوا قرية عنوة، يعني مش مجرد إن هم يدخلوا على الناس أو يعتدوا على حرمات الآخرين لمجرد الاستيلاء على أرض أو على الناس أو على الممتلكات، لا، ولكنهم يدعون إلى الله تبارك وتعالى خاصة للدعاء منهم. فإذا لم يقبل المدعوون دعوة هؤلاء الناس إلى الله تبارك وتعالى ما كان أمامهم إلا أن يدخلوا عليهم إيه؟ قوة. ولا شك أن هذه المرأة أدركت أنها إذا لم تستسلم وتدخل مع سليمان عليه السلام، وأنها إن لم تستجب لأمره سليمان عليه السلام عنده من القوة ومن الإمكانيات ومما من الله تبارك وتعالى به عليه أن يأتي عندها في بلدها، ولذلك أخبرت بأنها يجب عليها أن تسلم، لأن الفعل الذي سيكون عليها إن لم تفعل سيكون شديدا. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوه، وقلت قول ابن عباس إن الملوك إذا دخلوا قرية عنوة لعدم استجابة أهلها للإسلام وللدخول في دين الله تبارك وتعالى. ثم ذكرت أيضا بعد ذلك وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال أهل العلم يعني جعلوا ملوكها والسادة فيها والقادة فيها أذلة، لأنهم بعدما كانوا ملوك وتفتح هذه البلاد بقوة وتؤخذ منهم على سبيل الغلبة لا شك أنهم سيصبحون أذلاء ولن يكون لهم بعد ذلك إيه؟ ملك. قال بعض أهل العلم ومنهم الإمام الحبر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال وكذلك يفعلون، هذا كلام رب العالمين، قال وكذلك يفعلون، ده كلام رب العالمين سبحانه وتعالى تأكيدا لقول هذه المرأة. وقال بعض أهل العلم بأن هذا من كلامها تأكيدا لقولها إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وأكدت هذا بقولها وكذلك يفعلون. ثم انتقلت هذه المرأة إلى أمر آخر، وهذا أيضا مما يدل على حصافتها في التصرف والتفكير. قالت نجرب ونرسل إلى سليمان شيئا من المال على سبيل الهدية وننظر كيفية التعامل مع هذه الهدية، هل سيقبلها أم أنه لن يقبلها وسيردها. في الحقيقة ده موقف أيضا يدل على فهم دقيق من هذه الملكة للتعامل مع هذا الأمر الذي نزل بها، ولذلك قالت كما ذكر القرآن الكريم عنها وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. ما الحافظ ابن كثير ذكر أنها لجأت هنا إلى المهادنة والمصالحة لما يعني بدت أو بدا منها أن ترسل هدية إلى سليمان عليه السلام. وقد ذكر أنها قالت لأتباعها ولأشراف وعلية القوم عندها انظروا عندما أرسل هذه الهدية إليه، إن قبلها وأخذها فهو ملك من ملوك الدنيا قاتلناه، إن قبل الهدية فهو رجل يبحث عن المال خلاص فلنأخذ معه الإيه؟ الحرب والقتال، وإن لم يقبلها فهو نبي اتبعناه. يعني أرادت بإرسال هذه الهدية أن تستكشف خبر وحال سليمان عليه السلام، هل هو ملك من الملوك الذي يبحث عن الدنيا ويحتاج إليها ويجمع فيها ما يجمع، أم أنه نبي رسول يبحث فقط عن رفعة دين الله تبارك وتعالى وأن يعبد الله وحده دون سواه. ولذلك كما ذكر عنها أنها قالت إن كان ملكا قبل هذا قاتلناه، وإن كان نبيا ولم يقبل هذه الهدية اتبعناه. وقد ذكر بعض المفسرين أنها أرسلت هدية عظيمة جدا، وابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى قال بأنها أرسلت آنية من ذهب كانت ضخمة وكبيرة. وقال قتادة رحمه الله تبارك وتعالى ما كان أعقلها في إسلامها وشركها عن هذه المرأة، ما كان أعقلها في إسلامها وشركها، لماذا؟ قال لأنها علمت أن الهدية تقع موقعا من النفوس ولذلك أرسلت بالهدية. حقيقة الهدية في الإسلام مندوب إليها، وقد حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقبلها، ويعني أثنى على من يثيب عليها، يعني أيضا على من يرد الهدية بهدية مماثلة أو قريبة أو أعلى منها، كل هذا من هدي الإسلام. ولذلك قال بعض الشعراء هدايا الناس بعضهم لبعض تولد في قلوبهم الوصالة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت يقبل الهدية، ولكن لا ينبغي أن نفهم من ذلك قبول الرشوة، ففرق بين الهدية وبين الإيه؟ وبين الرشوة التي يتعاطاها الإنسان بسبب، يتعاطاها الإنسان بسبب. ولذلك بعض المفسرين قال بأن سليمان عليه السلام فهم بأن تقديم هذه المرأة له هذه الآنية العظيمة الشأن الضخمة من الذهب كأنها رشوة تساومه على ما يدعوها إليه أو تسكته بها، ولكنه رجل صاحب رسالة. ظهر هذا من موقف سليمان عليه السلام، يؤكد ذلك ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى: فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال، يعني لما جاء من يحمل الهدية إلى سليمان عليه السلام ووضع بين يديه هذه الهدية العظيمة، استغرب سليمان عليه السلام، وكانت من ذهب وجواهر ولآلئ وغير ذلك، وقال أتمدونني بمال. والظاهر أن سليمان عليه السلام لم ينظر في هديتها ولم ينتبه إليها ولم يعرف ما فيها ولم يعتني بها، بل أعرض عنها وقال أتصانعونني بمال، تريدون أن أهادنكم على دين الله تبارك وتعالى. هو لا يدعوهم إلى شيء من مالهم ولا يرغب في أن يأخذ شيئا عندهم، وإنما قال لهم وأتوني مسلمين، لأنه نبي يدعو إلى الله تبارك وتعالى. وقد عرف من خلال الهدهد أنهم يسجدون للشمس من دون الله تبارك وتعالى، ثم أخبرهم أن ما أعطاه الله تبارك وتعالى إياه وما تفضل الله تبارك وتعالى به عليه خير مما يقدمونه إليه، فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهدياتكم تفرحون، أنتم الذين تفرحون بهذا المال، أنتم الذين تكنزونه، أنتم الذين تسعون إليه. أما هو نبي ورسول لا يبحث عن الدنيا، أهل الدنيا يفتخرون بالمال ويحبون الاستزادة منه ويستكثرون منه قدر ما يستطيعون، أما نبي الله سليمان عليه السلام فهو يدرك أن العلم والحكمة والنبوة التي أعطاه الله تبارك وتعالى إياه تفوق هذا وفوقه بمراحل، بل إن هذه الدنيا كلها بما فيها ليس بمملكة بلقيس فحسب، وإنما الدنيا بما فيها لا يساوي شيئا بجوار فضل الله عز وجل على عبد من عباده حينما يصطفيه من نبوة والوحي والبعث والرسالة. ولذلك قال سليمان عليه السلام ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. سليمان عليه السلام رد هذه الهدية التي أرسلت إليه، وفهم منها كما قال بعض أهل العلم أنها رشوة كي يسكتوه عن الحق الذي يدعو إليه، ولذلك رد هذه الهدية وقال ارجع بها إليهم، ثم أعلمه بأنه سيقوم إلى هذه المرأة وسيأتي إلى هذه الملكة بجنود لا استطاعة ولا طاقة لها بها. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. الجنود التي أو الذين هم عند سليمان عليه السلام جنود مسخرة من قبل من؟ من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى. يكفي أن الجن مع سليمان عليه السلام، الجن كان يخدم في مملكة سليمان عليه السلام ويعمل بأمر سليمان عليه السلام، فعنده من القوة ما لا يمكن أن يقف في ذاك الوقت بحال من الأحوال أمامه قوة، ولذلك كان صادقا في قوله ومتأكدا بل على يقين مما يقول. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، وإذا ذهب بجنوده سيخرج هؤلاء جميعا من أراضيهم وسيذلهم ولنخرجنهم منها أذلة. قال وهم صاغرون. قال أهل العلم أن إخراجهم لن يكون إخراجا حميدا، وإنما سيصبحون أسرى عند سليمان عليه السلام، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. هنا لما رجع الخطاب ولما رجعت الهدية وأخبرهم سليمان عليه السلام بهذا الخبر، لا شك أن هذه الملكة جمعت أشراف قومها مرة أخرى واستشارتهم في هذا الأمر، وأشاروا عليها ورأت هي أن تسير هي إلى سليمان عليه السلام قبل أن يدخل سليمان عليها، وقال لأن يبغتها في أرضها. عرفت وفهمت وأدركت قوة سليمان عليه السلام وأنه بذلك طالما أنه رد الهدية أنه نبي وأنه رسول وأنه ليس ملك يبحث عن حطام دنيا، أو أنه يسكت بهذه الدراهم المعدودة أو بشيء من الذهب والجواهر، فأدركت هي ورأت أن تخرج إلى سليمان عليه السلام، وبدأت تعد العدة لذلك وتسير إليه. علم سليمان عليه السلام بذلك، ولا شك أن الله عز وجل أعلمه، أو أن الهدهد قد أدى إليه بالخبر، أو أن من أرجع الهدية إليه أعلمه أيضا بذلك. المهم أن سليمان عليه السلام عرف هذا الأمر، ولما عرف ذلك بدأ يتصرف حياله بهذا الموقف، فقال لقومه، ده سليمان عليه السلام: يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ أقول لما علم سليمان عليه السلام أن بلقيس قادمة، فأراد أن يكون عرش بلقيس بين يديه، وأن يحضر عرشها عنده قبل أن تقدم عليه. قال أهل العلم، وفي ذلك فائدة، وهي إظهار عظمة سليمان عليه السلام، وأنها لو لم تخرج لكان هذا العرش ثابتا مستقرا عنده وبين يديه. ولذلك كان خروج هذه الملكة حسن ولا غير حسن؟ كان حسن، وكان هذا التصرف منها تصرفا حميدا حكيما. سليمان عليه السلام طلب عرش هذه المرأة، وقال لأتباعه ولجنده: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ أهل العلم ذكروا فائدة أيضا في إتيان عرش ملكة بلقيس عند سليمان قبل أن تقدم هي عليه وهي مسلمة، وهنا فهم سليمان أنها إيه؟ ستسلم وتدخل في طاعته. قالوا لأنه حينما يأتي العرش عنده قبل أن تسلم يصبح ملكا مباحا له. لماذا؟ لأنه أسره وهم كفار، ولا يجوز أن يأخذه بعد الإيه؟ بعد الإسلام. فطلبه أيضا سليمان عليه السلام لهذه العلة، وفهمنا ذلك أو أخذنا هذا المعنى من قوله قبل أن يأتوني إيه؟ مسلمين، لأنهم إذا أسلموا بين يديه لن يتمكن إذن من أخذ هذا المال الذي عندهم أو العرش الذي تمتلكه هذه المرأة، لأنه بعد إسلامها لا يحق له إيه؟ لا يحق له ذلك. سليمان عليه السلام طلب من الملأ أن يأتوا إليه بالعرش. ما الذي حدث؟ قال عفريت من الجن، يعني في الحقيقة يعني هؤلاء العفاريت المراد لهم مواقف، سرعان ما أجاب سليمان عليه السلام. بمجرد ما سليمان عليه السلام قال: من أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. يعني عفريت صحيح، يعني يفهم كيف يدخل على سليمان عليه السلام. فعل أمورا: أولا هو أول من أجاب، رغم أنه كانت عنده قوة محدودة بالنسبة لغيره، كما سيظهر لنا ذلك إن شاء الله تعالى بعد قليل. يعني هو له إمكانيات محدودة بالنسبة لغيره، لأنه قال أو عرض على سليمان إيه؟ قال له: أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال أهل العلم: قبل أن تقوم من مقامك، يعني من مجلسك الذي أنت تجلس فيه، ولابد هذا يكون محددا بوقت صحيح. ولذلك قال أهل العلم بأن سليمان عليه السلام كان يجلس للناس في مملكته من أول النهار إلى غروب الشمس. فهذا العفريت، وكما ذكر الحافظ ابن كثير بأنه مارد من مراد الجن، قال: أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، ولكي يدخل على سليمان عليه السلام بأسلوب أيضا لطيف وحسن ويطمئن سليمان، قال له: وإني عليه لقوي أمين، يعني يثبت لنفسه القوة والصلابة في هذا الأمر، وأيضا الأمانة. طب لما ذكر الأمانة؟ لأنه سيحمل عرش عظيم مليء بالجواهر والذهب واللآلئ، فيريد أن يطمئن الملك ونبي الله سليمان عليه السلام أن العرش سيأتيه بكل ما فيه، لأنه مع ذلك مع قوته هو أيضا إيه؟ هو أيضا أمين. يعني لا شك أنه يعني ربما نقول ونكون قد وافقنا الصواب بأنه سبق وتطاول على غيره. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر لنا موقفا آخر بعد موقف هذا العفريت، ألا وهو من الله عز وجل عليه بالعلم. قال الذي عنده علم من الكتاب. بعدما قال العفريت ذلك سليمان عليه السلام استبعد هذا الأمر، استبعد أن يأتي إليه عرش بلقيس في هذه الفترة الزمنية الطويلة، رغم أنه سيأتي في نفس اليوم الذي طلبه، فطلب شيئا آخر. فما كان من رجل من أتباع سليمان عليه السلام وكان عنده من علم الكتاب ما عنده، عنده علم من الكتاب، قال لسليمان عليه السلام أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وهذا في غاية من السرعة. الذي عنده علم من الكتاب قيل بأنه آصف كاتب سليمان عليه السلام، وقيل غير ذلك، والله أعلم بهذا، لأنه لم يرد لنا ذكر في القرآن، وإن كان الإمام الحبر عبد الله بن عباس رضي الله عنه يرجح أنه رجل من أتباع سليمان واسمه آصف وكان كاتبا لسليمان عليه السلام. وكان عنده علم من الكتاب، قيل كان عنده علم بالكتب السابقة، وقيل كان عنده علم بالكتاب الذي أرسله سليمان إلى مملكة بلقيس، وقيل كان عنده علم من الكتاب كان يعلم اسم الله تبارك وتعالى الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. هذا الذي عنده علم من الكتاب تفوق على هذا العفريت من الجن، لأنه وعد سليمان بأن يأتيه بهذا العرش اللي هو قصر وسرير ملكة بلقيس قبل أن يرتد طرف سليمان إليه. ومعنى ذلك أنه كما ذكر أهل العلم قال لسليمان عليه السلام أمدد بصرك، فمد سليمان عليه السلام بصره، وقبل أن يرجع سليمان بصره يعني قبل أن يعني ترجع رموش عينيه إليه كان عرش بلقيس بين يديه. وهذا لا شك أسرع من العفريت وأقدر، وده في فائدة إيه؟ رفعت أيضا أهل العلم. قال الذي عنده علم من الكتاب، يعني أن أصحاب العلم يتفوقون حتى على هؤلاء المرضى من الجن، وإن كانوا يفعلون ما يفعلون، إلا أن للعلم شأن آخر، إلا أن للعلم شأن آخر. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. حقيقة القرآن الكريم كتاب إيجاز وإعجاز في نفس الوقت، هنا حذف تقديره، فجاء العرش بين يدي سليمان عليه السلام، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. أنبياء الله ورسله صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين كانوا يقدرون ويعرفون عظمة رب العالمين سبحانه، ويقدرون نعمة الله عز وجل. سليمان عليه السلام أمر عظيم جدا أن يأتي عرش بلقيس بين يديه في طرفة عين، بما يحمل من الكنوز واللآلئ والجواهر والعظمة، وقد وصف الهدهد هذا عرش بأنه إيه؟ بأنه عظيم، فهذه نعمة عظيمة وقد استجدت لسليمان عليه السلام. لو كان واحد من أحد الناس نسب ذلك إلى نفسه، ولا يعني يفوتنا وسيأتي إن شاء الله تعالى في آية القصص ما قاله قارون عن المال الذي أعطاه الله إياه، قال إنما أوتيته على علم عندي. إنما هنا سليمان عليه السلام عرف أن هذا من فضل الله تبارك وتعالى، وقال بأن رب العالمين سبحانه وتعالى تفضل ومن علي باستقرار العرش عندي من باب الابتلاء والاختبار ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. والله هذه عبارات ذكرها لنا القرآن الكريم وقالها سليمان عليه السلام في غاية من الروعة والعظمة والجلال، وتفيد أن الإنسان إذا جدت له نعمة عليه أن يشكر الله تبارك وتعالى، وأن شكر الله عز وجل يكون بالعمل الذي يرضي رب العالمين سبحانه. وما قاله سليمان قرره القرآن الكريم، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. هنا سليمان عليه السلام يقول ده فضل من فضل الله عز وجل ليبلوني بعد هذا النعيم الذي تفضل الله تبارك وتعالى به علي، هل أؤدي حق الله فيه أم أنني لا أؤدي حق الله فيه. ولعلكم يا إخواني هنا تلاحظون أن سليمان عليه السلام وضع كلمة الكفر مقابل كلمة الشكر، قال ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ودل ذلك على أن الشكر هنا بمعنى الإيمان وهو الذي يناقض الكفر. وبالتالي ترك شكر الله عز وجل إن كان جحودا لنعمة الله فهو كفر بالله تبارك وتعالى، ويقع في مقابل الإيمان في هذه الحالة، لأن سليمان عليه السلام ذكر الكفر هنا في مقابل الإيه؟ في مقابل الشكر. فدل ذلك على أن الشكر يأتي في القرآن الكريم بمعنى الإيمان، وأن ترك الشكر بمعنى الجحود يكون هو الكفر إيه؟ يكون هو الكفر بعينه، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وفي الحقيقة يجب على العباد أن يشكروا الله تبارك وتعالى على نعمه، والله عز وجل ليس بحاجة إليهم ولا إلى شكرهم. ولذلك في حديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث طويل أذكر فقط ما أود أن أستدل منه على هذه القصة، أن وهو حديث قدسي، أن رب العباد سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما زاد ذلك، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يعني لو أن جميع العباد تأملوا كل المخلوقات سألوا الله وأعطاهم رب العالمين ما نقص ذلك من ملك الله تبارك وتعالى شيئا. ولذلك رب العالمين ليس بحاجة إلينا ولا إلى شكرنا، ولكنه أوجبه علينا من باب التذلل والخضوع والخشوع وشكر نعمة رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. بالنسبة لأسئلة الحلقة الماضية، كان السؤال الأول: ما الراجح في قول الله تبارك وتعالى وورث سليمان داود، أيد ما تقول من القرآن والسنة؟ وكانت الإجابة: الراجح في قول الله تعالى وورث سليمان داود أنه ورثه في العلم والنبوة والحكمة، وليست وراثة المال، ومن قال بذلك فقد أغرب، وذلك للأدلة التي تدل على أنها وراثة علم ونبوة، ومما يدل من القرآن على أن العلم يورث قول الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وأيضا فقد دلت السنة النبوية على أن العلم يورث في قوله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. ومما يدل من السنة أيضا على أن الأنبياء لا يورث المال قوله صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. ومما يستأنس به أيضا من المعقول أن نبي الله داود عليه السلام كان يعمل نجارا ولم يترك من المال الكثير، وأيضا فقد كان لسليمان عليه السلام إخوة، فما كان ليأخذ ميراث أبيه من المال وحده دون إخوته، والله أعلم.
ما شاء الله، جواب سديد، يعني هذا يشرح الصدر ويطمئنني على أن ما نقول يفهم ويستفاد منه. جزاكم الله خير.
وياكم سيدي. السؤال الثاني: ما معنى فمكث غير بعيد، ولماذا وصف المكث بقصر المدة؟ وكانت الإجابة معنى ذلك أن الهدهد لم يتغيب وقتا طويلا بل كان وقتا يسيرا، ووصف المكث بقصر المدة يدل على احترام الهدهد لهذه المملكة العظيمة ولسليمان عليه السلام وخوفه من عقابه. انتهت إجابة السؤال الثاني.
الحمد لله، جزاهم الله خير.
طيب شيخنا، في الحلقة قبل الماضية كان هناك عدة أسئلة من الأخ نايف والأخ أسامة. كان سؤال الأخ أسامة من القصيم، هذا كان في مفتتح السورة في قصة سيدنا موسى، يقول: ما سبب اختصاص سيدنا موسى عليه السلام بالتكليم دون باقي الأنبياء؟
في الحقيقة موسى عليه السلام قلت حقا بأنها من خصائصه، ومن خصائصه بمعنى أنه ربما أول من كلمه الله تبارك وتعالى من البشر، وإلا فرب العالمين كلم النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه. ونحن قلنا بأن من خصائص موسى عليه السلام، لأن هذا ورد في الحديث، في حديث الشفاعة الطويل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن أهل الموقف يذهبون إلى موسى عليه السلام ويقولون له: أنت الذي اصطفاك ربك وناداك وناجاك وكلمك. فدل ذلك على أنها ذكرت من خصائص موسى عليه السلام، لأنه أول، ربما أول من خاطبه الله عز وجل من البشر، أو هو أول من أعلمنا ربنا سبحانه وتعالى بأنه كلمه، ونص الله عز وجل عليه في كتابه أنه إيه؟ أنه كلمه: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فلهذا النص قلنا بأنه اصطفاء وخصية لموسى عليه السلام.
بارك الله فيكم شيخنا. الأخ نايف أيضا من السعودية كان له سؤالان، بقية الأسئلة التي سألها. يقول: ذكرتم شيخنا أن موسى عليه السلام ترك أهله، فما هي الصلة في ترك أهله؟ هل من أجل المناداة أو بمعنى آخر ما هي الحكمة من ذلك؟
هو موسى، قد ذكرت أن موسى عليه السلام قد ضل الطريق، والذي يضل الطريق ويبحث عنه لا يمكن أن يسلك أيضا طريقا بعيدا آخر، فيعني يذهب إلى أبعد مما كان فيه، وبالتالي هو غريب عن المكان ومعه زوجه فقط، ورأى نارا. ونرجح والله أعلم أن هذه النار كما كان العرب يفعلونها قديما، وقد ذكر هذا في كتب الأدب، أنهم كانوا يشبون هذه النار على رؤوس الجبال حتى يراها الغادي والرائح من غرباء المكان، فيهتدون إليها للقرى والضيافة وغير ذلك. وبالتالي لا تستطيع هذه المرأة بضعفها أن تذهب مع موسى عليه السلام. موسى عليه السلام كان لا يعلم أن الله عز وجل سيناديه في هذا المكان، هو لا يعلم، الله عز وجل اصطفاه وناداه في هذا المكان وكان غريبا عليه صلوات الله وسلامه عليه. فكان الجو برد، وموسى عليه السلام لا شك أنه ضل الطريق وبمفرده، ويمكن أن يكون رجلا حائرا فلا يريد أن يدخل مع امرأته في أماكن أخرى جديدة تزيد حيرته، وهو لا يعرف هل سيأتي بخبر، هل سيأتي بشيء يستدفئ به أم لا، فتركها بهذا الأمر، ولكنه وعدها بأن يرجع إليها بشيء كي يطمئنها في حالة الخوف التي ربما كانت هي عليها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. سؤال الأخ نايف الآخر يقول: يذكر بعض الناس أن الشجرة التي ذكرت باقية إلى اليوم، فهل لهذا الكلام أصل، وهل هي موجودة فعلا في كنيسة ما؟
لا، في الحقيقة لا يتوقع أن تكون بحال، فقد مضى عليها يعني آلاف السنين، وكل شيء لا شك له عمر ونهاية وأجل. وحتى لو كانت هذه الشجرة موجودة فلا يتعبدنا ربنا سبحانه وتعالى بشيء حيالها أبدا. فعمر بن الخطاب إن صحت الرواية عنه قطع شجرة الرضوان التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحتها في صلح الحديبية أو في يوم الحديبية، ورب العالمين لم يتعبدنا بذلك، ولذلك لا يوجد نص على هذا، ونستبعد كما ذكرت أن تكون هذه الشجرة موجودة، والله أعلم.
أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. أسئلة هذه الحلقة بارك الله فيكم.
طيب، السؤال الأول: لماذا وصفت ملكة سبأ كتاب سليمان بأنه كريم؟ لماذا وصفت ملكة سبأ كتاب سليمان عليه السلام بأنه كريم؟ السؤال الثاني: ما المراد بالذي عنده علم من الكتاب؟ وماذا قال سليمان لما استقر العرش عنده؟ وماذا قال سليمان لما استقر العرش عنده؟ وماذا تفهم من ذلك؟ والله أعلم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، جعل الله في موازين حسناتك.
اللهم آمين.
الله خير. إياكم شيخ. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى اليوم في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري، وشرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. إلى أن نلقاكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.